أزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم، وما زلنا مع سورة البقرة، وقد وصلنا إلى هذه الآيات التي هي مقدمة لسورة البقرة، حيث قسم الله عز وجل الناس في مقدمتها إلى ثلاثة أقسام: متقون مفلحون، وكافرون، ومنافقون، وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فأخذ المتقون خمس آيات بيّنت صفاتهم وإيمانهم ونتيجة ما هم عليه، وأنه الفلاح بإذن الله، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم شرعت في الحديث عن الكافرين، فقالت: إن الذين كفروا كفرا واضحا ظاهرا وباطنا، أولئك آمنوا إيمانا واضحا ظاهرا وباطنا، وهؤلاء كفروا كفرا واضحا ظاهرا وباطنا. الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذن هؤلاء لا يؤمنون فهم كافرون، وهؤلاء لا يكفرون فهم مؤمنون. والمشكلة في من جمع بين الكفر والإيمان، الذين قالوا آمنا بألسنتهم ولكن قلوبهم منكرة للإيمان. هؤلاء هم الذين تحدثت عنهم السورة في 13 آية، فقال الله سبحانه وتعالى: إن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. والعجيب أن الله عز وجل قدم عليهم الكفار، فأول من ذكر المؤمنون، ثم الكفار، ثم جعل في الأخير هؤلاء، لأن هؤلاء أشد عداوة على المسلمين من الكفار، وأشد خطرا من الكفار، وأشد ضررا من الكفار. فالكافر واضح، واضح، كافر ظاهرا وباطنا، والعدو إذا كان واضحا لا يضر، لكن العدو الخفي، العدو الذي تحسبه صديق، العدو القريب، العدو الذي يظهر المودة ويبطن العداء، هذا هو المشكل. ولهذا قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. عجيب، آمنا بالله وباليوم الآخر. طبعا هذا هو الذي ميز الله به المؤمنين كما تقدم معنا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا يقوله المنافقون بألسنتهم: آمنا بالله وباليوم الآخر. فماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال الله: وما هم بمؤمنين، لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا باليوم الآخر. إذن الإيمان ليس دعوة باللسان. ولهذا لما جاء الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قالوا آمنا، فكذبهم القرآن، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والفرق بين الأعراب وبين المنافقين أن الأعراب دخلوا الإسلام فظنوا أنهم بلغوا قمة الإيمان، لكن الله عز وجل قال: لا، الإيمان لا يأتي دفعة، الإيمان يحتاج إلى عمل، فإذا عملت بالإسلام نقلك الإسلام إلى الإيمان، ووصل الإيمان إلى قلبك، فإذا عملت بمقتضيات الإيمان نقلك الإيمان إلى الإحسان. لهذا قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإيمان قادم، انتظروا شوي. لكن المنافقون لا، المنافقون الإيمان ليس قادم إلى قلوبهم، بل قلوبهم قد ملئت كفرا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عجيب. إذن تجد أن المسألة مسألة صدق وكذب، فمن آمن وصدق هذا مؤمن صادق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، إذن هؤلاء من المؤمنين حقا. طيب الكاذبين؟ لا، المؤمن لا يكذب، الكاذب ليس من المؤمنين. يكذب على من؟ يكذب على الله ويكذب على المؤمنين؟ لا، المؤمن لا يكذب. إذن هؤلاء الكذبة الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الذين يدعون الإصلاح في الأرض إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهؤلاء عندهم تصور عن المؤمنين خاطئ، يتصورون أن هؤلاء المؤمنون سفهاء إذ يزكون في سبيل الله، إذ يتصدقون في سبيل الله، إذ يجاهدون في سبيل الله، إذ يصلون ويركعون ويسجدون، أن هذا سفه، ضيع وقت وضيع مال وضيع جهد، لأنهم لم يؤمنوا بالآخرة. ولو آمنوا بالآخرة لعلموا أن السفه حقيقة ما هم فيه وليس ما فيه المؤمنون. فجاءت هذه السورة، سورة البقرة، ب13 آية كلها تتكلم عن هؤلاء، وضرب الله الأمثلة للمؤمنين والكافرين وللمنافقين. لكن في سورة البقرة كان ضرب المثل للمنافق، لأن النفاق ظاهرة جديدة ما كانت معروفة في مكة، العهد المكي ما كان إلا إيمان وكفر، لم يكن ثمة نفاق، كافر واضح ومؤمن واضح. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونصره الله عز وجل في غزوة بدر وقوي الإسلام، الذين كانوا كفار خافوا على مصالحهم فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وتحالفوا مع اليهود، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، و300 منافق معه، هؤلاء الذين خذلوا المسلمين في غزوة بدر، خذلوا المسلمين في غزوة أحد، وهؤلاء الذين تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا على الدين وتكلموا على الصحابة وذهبوا إلى المشركين وتحالفوا معهم وذهبوا إلى اليهود وتحالفوا معهم وفعلوا الأفاعيل. فماذا قال الله عز وجل عنهم؟ ضرب الله لهم مثلين في هذه السورة، مثل مائي ومثل ناري، الماء والنار. المثل المائي والمثل الناري، بدأ الله عز وجل بالمثل الناري، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ما أجمل هذا المثل، يعني هؤلاء استوقدوا نارا ولم يوقدوا نارا، في فرق بين من أوقد نارا وبين من استوقد نارا. المؤمنون أوقدوا نار الإيمان في قلوبهم وفي حياتهم فخافوا من الله ورجوا ما عند الله فأنارت النار لهم فساروا على ضوئها، فنزلت آيات القرآن فأشرقت الأرض بنور ربها فهم في نور وعلى نور حتى يدخلوا الجنة نورا يتلألأ، حتى ينظروا بوجوههم البيضاء المنيرة إلى وجه الله جل جلاله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما هؤلاء فاستوقدوا نارا، استوقدوا يعني قالوا للناس ساعدونا، أوقدوا معنا النار، هاتوا الحطب، افعل أنت فلان وافعل واجمع، فمن أفعال الناس قاموا هم استوقدوا نارا. فلما أضاءت ما حوله، هذا الرجل استوقد نارا فأضاءت ما حوله، أصبح ما حوله كله نور، لأنهم هم في المؤمنين وحولهم المؤمنون، حولهم النور، الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، ذكر الله عز وجل كذلك، القرآن حجة، يعني كل الأمور التي تحيط بهم نور على نور، لكن هم لم يستفيدوا من هذا النور، فأصبح مثلهم كمثل الإنسان في ليلة شاتية، في ليلة مظلمة استوقد نارا ليتدفأ بها وليستنير بها، فبينما هو يتدفأ بهذه النار ويستنير ويخاف من حشرات الأرض، إذ أخذ الله سمعه وبصره وأبكم لسانه، فقام، النار مشتعلة لكن لا يدري أين يتجه، لو تقدم خطوة لوقع في النار، لو بقي واقفا يوشك أن تصل النار إليه فتحرقه، فهذا خوفه ورعبه والحياة النفسية التي يعيشها، هذه صورة المنافقين الداخلية التي صورها القرآن في المثل الناري. اسمع إلى المثل الثاني الذي ضربه الله لهم، وهو المثل المائي. ليس بالضرورة أن يوقد الإنسان نار من أجل أن يمشي، النار توقد للجالس ولمن يريد أن يراها الناس، تقال هذه نار بني فلان وهذه نار بني فلان، أما البخيل فلا يحب أن يرى، كما قال الشاعر: قوم إذا استنبح الأكلاب ضيفهم قالوا لأمهم بولي على النار، يعني عندما يكون لهم نار ويسمعون صوت ضيف ينبح الكلب من بعيد، معناته في ضيف، يقول لأمهم قومي بولي على النار حتى تطفى حتى لا يرانا الضيف فيأكل ما عندنا من شدة بخلهم. لكن المثل المائي قال الله عز وجل فيه: أو كصيب، الصيب المطر، كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ظلمات يزيلها البرق ثم تعود، ورعد يصم الآذان، وصواعق تتنزل تقتل تحرق الأخضر واليابس. فبينما هم في هذا الحال، المطر ينزل والرعد يسبح بحمد الله يجلجل والبرق يقصف والصواعق تتنزل، بينما هم في هذا الحال، إذ أخذ الله سمعهم وأبصارهم، وإذا بهم في خوف شديد ينتظرون البرق متى يضيء لهم فيتقدم خطوة، فإذا توقف توقفوا، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. تقدم هؤلاء نحو الجنة على قدر لمع البرق، وتأخرهم عن العمل الصالح على قدر بقاء الظلمات من حولهم، أولئكم هم الكافرون حقا. فاصل ونواصل معكم فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعاذنا الله وإياكم من النفاق، وأعاذنا الله وإياكم من الكفر، ورزقنا الله وإياكم الإيمان. بعدما سردت البقرة هذه الأمثلة عن المنافقين وهذه الأقوال والأفعال الآثمة التي يفعلونها، جاء الخطاب الرباني إلى الناس في هذه السورة الكريمة، وهو أول خطاب يوجه للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان الله، بداية السورة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هل تريدون أن يكون القرآن هدى لكم؟ هل تريدون أن تكون الجنة دارا لكم؟ هل تريدون أن يكون بينكم وبين الله عهد وميثاق ألا يعذبكم وأن يقربكم منه وأن يرضى عنكم؟ إذن اعبدوه، وحدوه، لا تشركوا به شيئا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جاء هذا النداء بعد آيات المنافقين، الآيات التي تحدثت عن المنافقين وفطحت مكايدهم وضربت الأمثلة لهم، وبين لنا ربنا ولجميع الناس أنه سبحانه الذي خلق، وأنه سبحانه وتعالى الذي رزق، وأنه سبحانه وتعالى الذي دبر الأمر، وأنه سبحانه وتعالى الذي يسعد من يشاء ويهدي إليه من يشاء. فقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وهذه القاعدة الأولى من قواعد توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يقوم على أربعة أركان: خلق ورزق وتدبير وعلم، أربعة: خلق وملك وتدبير وعلم. فالله عز وجل خلق وهو يملك ما يخلق ويدبر أمره في خلقه، ويعلم علما كاملا شاملا لكل دقيق وجليل من أمور الخلق، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذه القواعد الأربعة في توحيد ربوبية الله تدفعنا لعبادة الله التي من أجلها خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هنا تأتي الآية المحور في سورة البقرة: عبادة الله كيف تكون، والذين انحرفوا عن عبادته كيف انحرفوا. فجاءت هذه الآيات تحمل أربع كلمات أساسية: كلمة الإيجاد من قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكلمة الإعداد من قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وكلمة الإمداد الذي لا ينتهي عبر الأجيال يمد هؤلاء بما يحتاجون ويمد هؤلاء بما يحتاجون، في قوله وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلم يتوقف نزول الماء على جيل وانقراضه، بل ما زال الماء ينزل عبر الأجيال، وما زالت الأرض تنبت للأجيال، وما زال الإنسان بأجياله يأكل ويشرب ويغتسل ويبني ويهدم ويفعل ويفعل، وهذا كله من عند الله. ألا يستحق الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ألا يستحق منك أيها الإنسان أن توحده؟ هل من خالق غير الله يفعل هذا؟ هل يستحق أحد غير الله سبحانه وتعالى أن يعبد؟ وهل من هذا فعله يستحق أن ينكر هذا الفعل؟ الله لا يريد منك إلا أن تذكر أن هذا الفعل له وأنه لا شريك له فيه، وهذه حقيقة. فإذا جحدته ونسبت ما فعله الله لغير الله فهذا ظلم. ولذلك قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكانت هذه الآية مقدمة للحديث عن بني إسرائيل، عندما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب. طبعا البداية قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب لا ريب فيه فعلا، لكن بعض الناس يقول لك وش تراني انه لا ريب فيه، انا عندي يمكن يقول لك انه عنده ريب، ان هذا الكتاب عنده ريب انه ليس من عند الله. ممكن يقول لك هذا تنزلت به الشياطين، ممكن يقول هذا من كلام ملك وليس كلام الله، ممكن يقول لك هذا من كلام محمد. طيب ماشي، وان كنتم في ريب، عندكم ريب، عندكم شك، بغض النظر عن نوع الريب او نوع الشك في مصدريته في مضمونه في اي شيء، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وخصوصا اليهود، لأن اليهود كانوا في ريب وفي شك وإن كانوا في الحقيقة متيقنين أن هذا القرآن من عند الله، ومتيقنين أن محمد رسول الله، ويعرفونه كما يعرفون أبنائه، فيخاطب الله الجميع: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة واحدة بس، من مثله إن كنتم صادقين. إن كان المسألة قول الجن، الجن موجودين، وفي كهنة عندكم يتعاملون مع الجن. إن كان كلامكم أنه من الشعر، الشعراء موجودين. إن كان من البلاغة والبيان، البلغاء موجودين في العرب. فأتوا بسورة بثلاث آيات من مثله إن كنتم صادقين. ويأتي التحدي فعلا ليؤكد الكلمة الأولى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يأتي التحدي: فأتوا بمثله ما استطاعوا، فأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا، فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. ويقول الله بعدها: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يا سلام، إن لم ولن، لم ولن، لم نافية للماضي ولن نافية للمستقبل. عبر الأجيال التي مضت لم يأتي أحد بمثل القرآن، ولا بمثل عشر سور، ولا بمثل سورة أبدا، ولن يكون ذلك مستقبلا أبدا الآبدين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، اتقوا النار التي وقودها الناس، وقودها الناس والحجارة. طيب لماذا وقودها الناس والحجارة؟ قالوا: لأن النار يوم القيامة وعيد الله جل جلاله، والله عز وجل قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا. فالأرض وما فيها من جبال وما فيها من حجارة لكم من فعل الله، لكن الإنسان جاء إلى الأرض فأخذ من حجارتها يصنع آلهة، قال: هذا صنم هبل في جوف الكعبة، وهذه العزة، وهذه منى، وهذه، وأخذ لهذه الأحجار أسماء من أسماء الله فأطلقها على هذه الحجارة. قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا بهم يطلقون على هذه الحجارة الصماء التي لا تسمع، البكماء التي لا تنطق، العمياء التي لا تبصر، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، لا تسمع لا تبصر لا تنفع لا تضر، ومع هذا يحبونها كحب الله. فجعل الله هذه الحجارة وقودا للنار مع الناس الذين عبدوها من دون الله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. والذين عبدوا من البشر من الناس ورضوا بذلك هم أيضا وقود للنار أمام عابديهم. ومن أولئك النمروذ الذي ادعى الربوبية في العراق في عهد إبراهيم، فبعث الله له إبراهيم محاورا ومناقشا ومحاججا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ فلما آتاه الله الملك ادعى أنه رب يحيي ويميت ويفعل ما يشاء، وأمر الناس بعبادته، فحاجه إبراهيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال، يعني نمرود، أنا أحيي وأميت. طبعا قال له إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ قال: أخذ اثنين من السجن، قد حكمت عليهما بالإعدام فأقتل أحدهم أعدمه والثاني أعفو عنه، فمن قتلته فقد أمدته ومن عفوت عنه فقد أحييته. إبراهيم عليه السلام قالوا ليش تأخذ اثنين، خذ واحد اقتله ثم ارجع إليه رأسه وارجع إليه الحياة. طبعا لو فعل هذا ممكن يأتي باثنين شبيهين فيقتل أحدهما ويخرج الثاني بملابس القتيل وبينهما شبه ويقول ها هو ذا قد قتلته ثم أحييته، وهذا أمر خفي لا يراه إلا نمرود ومن معه. فأراد إبراهيم أن ينقله من هذا الجو الخفي في قصره إلى الجو العالم في الكون، الجو العام في العالم. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب مرة واحدة، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إلى هذا الحد انتهى الوقت، وإلى لقاء قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم إنا نسألك لنا وللمشاهدين الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات العفو والعافية وتمام العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا معلم الأنبياء يا مفهم الأنبياء يا مؤدب الأنبياء. أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واجعلنا من خيار هذه الأمة إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.